أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
سعد بن معاذ بن النعمان بن القيس بن زيد بن عبد الأشهر أمه كبشة بنت رافع من المبايعات يعني التي أو اللائي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة. نعته الإمام الذهبي بقوله السيد الكبير الشهيد السيد الكبير الشهيد، والمراد بالسيد هنا هو الأمير يعني أمير قومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم سعد جاء يحكم في بني قريظة قال قوموا إلى سيدكم عليه الصلاة والسلام. والسيد الكبير الشهيد الكبير يعني قدرا لأن هناك من هو كبير سنا وهناك من هو كبير قدرا. إن كان صغيرا في سعد بن معاذ قبضه الله عز وجل إليه وعمره 37 عاما. السيد الكبير الشهيد أبو عمرو الأنصاري الأوسي الأشهري البدري طبعا المدني لأنه من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الذي اهتز العرش لموته، وهذا ذكرناه في صحيح البخاري وبينا أن اهتزاز العرش كان اهتزاز حقيقة وليس كما جاء عن البراء لأنه اهتزاز السرير يعني النعش، إنما الذي اهتز له عرش الرحمن. وسيأتينا إن شاء الله شيء من كلام الإمام الذهبي في هذا الموضوع. قال ومناقبه مشهورة في الصحاح وفي السير ومما بشر به الجن، جاء في التاريخ للبخاري وفي صحيح مسلم أيضا وغير من السير أن قريشا سمعت هاتفا على أبي قبيس يقول فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالفين، فإن مسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالفين. قريش سمعت هذا الهاتف في مناخ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سمعت هاتف على أبي قبيس يعني على جبل أبي قبيس يقول هذا البيت من الشعر فإن مسلم السعدان يصبح محمد صلى الله عليه وسلم بمكة لا يخشى خلاف المخالفين. طبعا السعدان المراد بهم من سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أيضا الخزرجي. فقال أبو سفيان من السعدان؟ أبو سفيان لما سمع هذا قال من السعدان؟ سعد بكر وسعد تميم. فسمعوا في الليل الهاتف يقول أيا سعد سعد الأوسي كن أنت ناصر ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي أجيب إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارف فإن ثواب الله لطالب الهدى جنان من الفردوس ذات غفارف. يقول أبو سفيان لما سمع البيت الأول اللي هو قوله فإن مسلم استعدان يصبح محمدا لمكة فلا يخشى خلاف مخالفه، قال من استعدان؟ سعد بكر وسعد تميم. فسمع بالليل هاتف يقول إن استعدان هم سعد مين؟ أي سعد سعد الأوس وسعد الخزرج. فقال أبو سفيان هو والله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، يعني بشرت الجن بنصرتهم لدين الله سبحانه وتعالى ولقائهما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن سعد بن معاذ كان سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج، اللي هم كلاهما يجمعهم الأنصار كما سماهم الله سبحانه وتعالى في القرآن. فقال أبو سفيان هو والله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. أسلم سعد بن معاذ كما نعلم جميعا على يد مصعب بن عمير، ولما أسلم وقف على قومه وقال يا بني عبد الأشهر كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا فضلا. قال فإن كلامكم علي حرام، رجالكم ونساؤكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال فوالله ما بقي في دار بني عبد الأشهر رجل ولا امرأة إلا أسلموا من قول واحد، لأن حبهم كانوا يحبون هذا الأمير سيدهم رضي الله تعالى عنه. كان رضي الله تعالى عنه من ناحية وصفه الخلقي رجلا أبيض طويلا جميلا حسن الوجه أعين يعني عين واسعة حسن اللحية، وكان كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها من أطول الناس وأعظمهم. مما يذكر من مناقبه رضي الله تعالى عنه والحديث في صحيح البخاري ومسلم يروي لنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال انطلق سعد معتمرا، يعني بعد ما آوى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة انطلق يعتمر، فنزل على أمية بن خلف، وكان بينه وبين أمية صداقة، إلا كان أمية بن خلف كافر. انطلق معتمر فنزل على أمية بن خلف، ولما نزل عليه أخبره أنه جاء من المدينة يريد إيش؟ العمرة. فقال يقول وكان أمية إذا انطلق إلى الشام يمر بالمدينة فينزل عليه، هذه من الصداقة التي كانت بينهم. فقال أمية له انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس تفتح، لأنه كان الخوف كيف يعني، كانت قريش تحارب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحرب، يعني رجل جاي معتمر ونازل على رجل من وجهاء مكة وهو أمية بن خلف، وأخبره أنه جاء معتمرا يريد العمرة، فقال له انتظر حتى ينتصف النهار، يعني وقت القيلولة اللي محدش يخرج فيها ويغفل الناس يكون في غفلة، فتخرج وتطوف بالبيت حتى يعني لا يراك أحد. وقد حصل أنه انتظر وغفل الناس، فبين سعد يطوف رضي الله تعالى عنه إذ أتاه أبو جهل، وهو ده الشيطان المريض طلع له منين الله أعلم، إذ أتاه أبو جهل فوجده يطوف آمنا، فقال من يطوف آمنا؟ كأنه بيتجاهل وعرفه، لكن يسأل من هذا الذي يطوف آمنا؟ فقال سعد أنا سعد. فقال له أبو جهل أتطوف آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال ابن مسعود الذي يحكي لنا هذا يقول فتلا حيا، يعني شد مع بعض كما نقول، هذا يقول له أنت كذا هذا يقول له أنت كذا. فجاء أمية وقال لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي، يعني أبي جهل. فقال سعد لأبي جهل والله لو منعتني لقطعت عليك مضجرك بالشام، لو منعتني من بقية الطواف سوف أقطع عليك مضجرك بالشام، لأنه كان تجارة قريش لابد أن تمر بطريق المدينة إذا ذهبت إلى الشام، فقال والله لو منعتني لقطعت عليك مديرك بالشام. قال فجعل أمية يقول لا ترفع صوتك، يعني بيبجل مين؟ أبا جهل، أسأل الله العافية. فغضب سعد وقال دعنا منك، خلاص هذا يعمل ايش؟ مفارقة. قال دعنا منك فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول يزعم أنه قاتل. أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يزعم، الزعم هنا ليس الشيء الغير صحيح، يعني الزعم قول يراد به الحق أو الباطل، وقد يقول زعم فلان كذا يقول حقا، وزعم فلان كذا يقول إيه باطل، وهو هنا بمعنى الحق. قال فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتل. فقال أمية إياي يقول عني أني؟ قال نعم. قال والله ما يكذب محمد، وهذه من مصيبتهم والله، سبحان الله العظيم. قال ويزعم أنه يقتلني؟ قال نعم. قال إياي؟ قال نعم. قال والله ما يكذب محمد، وكاد أن يحدث، نسأل الله العافية. يقول فكاد يحدث من شد، يعني من شدة يحدث، يعني يتبول على نفسه من شدة الخوف، شدة الفزع. فرجع إلى امرأته أمية بن خلف فقال أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي، اليثربي اللي هو سعد، زعم أنه سمع محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلي. قالت والله ما يكذب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان لا يكذب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، لما لا تصدقوه فيما جاءكم به؟ وكانوا يعني إنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون، فاسأل الله العافية والسخط. قالت امرأته والله ما يكذب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما خرجوا لبدر قالت امرأته ما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي، يعني استعد الخروج لبدر يوم بدر، قالت مش فاكر اللي قاله لك اليثربي أخوك سعد، يعني إنه يزعم إن محمد قاتلك. قال فأراد أن لا يخرج فوقف، فقال له أبو جهل إنك من أشراف أهل الوادي، فصر معنا يوما أو يومين. فصار معهم فقتله الله عز وجل. لكن متى قتله الله؟ متى قتل أمية بن خلف؟ في بدر أم في أحد؟ في بدر. الذي قال من أين مات؟ أين دفن؟ أليس في الجحفة؟ أما أنا أذكر هذا، يعني هو خرج بدر ورجع، لكنه قتل في أحد، ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالحربة، كان متضرع بالحديد فوقعت في عينه أو ناحية ترقوته، فحمل فمات بالجحفة وهو راجع، اللي هي ناحية رابغ اللي هو ميقات أهل مصر، ودفن فيه عليه لعنة الله. يجوز أن نقول عليه لعنة الله لأنه مات على الإيه؟ على الكفر. أما لو كان حيا، لا يزال حيا، يجوز أن أقول عليه لعنة الله؟ ها؟ لا يجوز، لأن لعنة المعين لا يجوز أن نلعنه، هذا في أصح أقوال أهل العلم، بعضهم يجوز هذا، لكن الصحيح كما حققه ابن كثير في تفسيره أنه لا يجوز لعن المعين. شهد سعد رضي الله تعالى عنه، شهد بدرا ورمي يوم الخندق كما سنقول إن شاء الله ونبين، وعاش بعدها شهرا، وشهد أحدا وثبت يومها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومشهده يوم بدر لا ينسى، لأنه من مفخرة الأنصار هذا المشهد، من أعظم مشاهد سعد بن معاذ لما النبي عليه السلام وقف واستشار أصحابه لما علم أن العير كان خرج للعير فعلم أنها قد فلتت وهربت. استطاع أبو سفيان وهو يأخذ طريق ساحل بعيد عنه ثم علم أن قريش قد جمعت نفسها لقتاله وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا ومعه كام 313 فاستشاره فقام المقداد بن الأسد وقال القول التي سري بها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن بما أمرك الله فهو الذي بعثك بالحق لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون لكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. وتكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو بكر كلاهما أحسن كلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الأنصار لأن هم المرابين هم في مدينتهم. فقال سعد بن معاذ كأنك تريدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أجل يعني أريدكم أنتم ما تقولون. فقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لقد آمنا بك وصدقناك وآمنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك مواثيق على السمع والطاعة فسر لما أمرك الله. فوالله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك يعني لو عرضت علينا أن نخوض معك البحر لخضناه معك. والعرب تخاف أصلا من ركوب البحر يعني العرب الأصل فيها أنها كانت تخاف من ركوب البحر لكن انظر ماذا قال له. وأول من ركب البحر ركب المسلمين بحر مين؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. هذه يعني تذكر له في التاريخ هذه من فضائل معاوية رضي الله عنه. فقال له لو استعرضت هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وإنا لا نكره أن تلقى بنا عدونا غدا وإنا لصدق عند اللقاء فسر على بركة الله ولعل الله سبحانه وتعالى يريك منا ما تقر به عينك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول عليه صلوات الله وسلم. فهذا الموقف من المواقف التي تعتبر مفخرة للأنصار. وكذلك موقفه يوم الخندق عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اجتمعت الأحزاب على النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعوا عليه قريش وغطفان كلها وبعض الأحابيش كونوا عشرة آلاف مقاتل وحاصروا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم واشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكما قلت لكم كلام ربنا سبحانه وتعالى إذ بلغت يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله ما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هذا التعبير هذا وصف يبين لك حالة الصحابة رضي الله تعالى عليهم وحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. زاغت الأبصار يعني شوف لما تشوف واحد أنت من زمان ما شفتوش تقوم تيجي تقابله تلاقي عينيه داخلة لجوه ولحمه وشه راح إيه وقلبه هواء من شدة الخوف والفزع اللي هو في طول الإيمان. أهو هذا الحال زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. زاغت الأبصار من شدة الجوع ما في طعام ولا في شراب مع الخوف الشديد إيه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الرجل يأتينا بخبر القوم لا يقوم أحد كل مرة ثانية وثالثة. ومع النبي صلى الله عليه وسلم اشترط إيه يقول ما الرجل يأتينا بهذا القوم حتى يرجع يعني كان حسبوهم مثلا مثل هذه الكلمة حتى يرجع يعني هو في أمان هيرجع هيروح ويرجع. حتى عين النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان يقول فكان لابد له أن يقول قلها ثلاث مرات ما أحد يقول وهذا كان من شدة الخوف. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مفكر، فرأى أنه هو يصالح قبيلة غطفان وهي تعتبر ثلث الجيش، يصالحهم على ماذا؟ على أنهم يدون ثلث ثمار المدينة. ثلث الثمار اللي بيخرج من المدينة كل سنة يدفعوا إليهم على أنهم يتركوا قريش ويذهبوا. وبعد ما كتب الكتاب صلى الله عليه وسلم ذهب يستشير من؟ السعدين، هو سعد بن معاذ، سعد بن عبد الصمد، هم أمراء الأوس والخزرج. انظر ماذا قال سعد رضي الله تعالى عنه، سعد بن معاذ يقول: عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي عيينة بن حصن والحارث بن عوف المري قائد غطفان ثلث ثمار المدينة على أن يرجع بمن معهما عنه وعن أصحابه، وبعد كتب الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصدر، إنما كان من باب المراودة كما يقول ابن كثير رضي الله عنه في البداية والنهاية، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السعدين يستشيرهما، فقال: يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنعه، يعني هذا الأمر اللي أنت رأيته هذا ده أمر تحبه نعمله، أم أنه أمر أمرك الله عز وجل به لا بد من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا؟ يعني واحد من ثلاثة، وكان أمر أمرك الله به خلاص ما فيش كلام، إن كان أمر أنت تحبه نفعله لك ما أنت فيه، إن كان أمر تعمله على لأجلنا إحنا أهل المدينة تصنعه لنا. فاسمع ماذا قال سعد رضي الله تعالى عنه ورضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل شيئا أصنعه لك، والله ما أصنع ذلك، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر الله. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطعمون وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرى أو بيع. فيقول: احنا كنا وهم على الشرك بالله، لا نعبد الله ولا نعرفه، ومع ذلك مع أننا كنا على الشرك ما كانوا يطمعوا أنهم ينالوا ثمرة واحدة إلا إذا كانت عن طريق قرى، يعني ضيافة ينزلوا علينا نطعمهم، أو عن طريق بيع يشتروا مننا. يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا به وبه نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وذاك. وهذا من حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، إن هذا أمر كان يمكن أن يقطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان ممكن يقطع فيه وينتهي، يقول نفعل كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي يجوز فيها الاستشارة يستشيرهم عليه الصلاة والسلام، عملا بقول الله تعالى: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم. كل هذا من توجيهات القرآن الكريم. قال: والله يا رسول الله، ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحى فيها من الكتاب، ثم قال: يجهدوا علينا، يعني يفعلوا ما يشاءون أو ما يريدون. جاء في يوم الخندق هذا رماه رجل بسهم، قتله الله عليه من الله ما يستحق، يقال له حبان بن العرفة، رماه في اكحله، والاكحل هو عبارة عن عرق، إذا انفجر يقولون لا يرفع الدم ولا يسقط ولا 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 يتوقف، تظل دم ينزل. ولما فعل هذا كواه النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن ماء العرق بالنار، فانحسم الدم وسكن. لكن انظروا ماذا قال سعد رضي الله تعالى عنه لما رماه هذا الرجل، قال خذها وانا ابن عرق. فقال سعد عرق الله وجهه في النار. ثم قال اللهم ان كنت ابقيت من حرب قريش شيئا فابقني لها، فانه لا قوم احب الي ان اجاهدهم من قوم كذبوا رسولك واخرجوه. وان كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها، اي الجرح، واجعلها لي شهاده، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظه. هذه دعوه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما اصابه هذا السهم وحسمه النبي صلى الله عليه وسلم. جلس ودعا بهذه الدعوه: يا رب ان كنت وضعت الحرب بيننا وبين قريش فافجرها، وان كان لا يزال حرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، كان حرب للابد مش حرب الخندق، فلا تمتني حتى اجاهدهم او اقاتلهم، فانه ليس هناك قوم احب الي من ان اجاهدهم من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم واخرجوه. والله هؤلاء الناس عندما يعني تقرا سيرهم تحتقر نفسك، تحتقر نفسك تماما. ده رجل كان سيد في قومه ولا يزال في مرحلة الشباب إلى الكهولة، يعني ما كبر بعد، قلنا قبضه الله وعمره كام؟ 37 سنة. 37 سنة، يعني ما أخذ من الدنيا ما يحب الإنسان أن يأخذ منها. لكن انظر ماذا يقول: إن كان الحرب انتهت افجرها، اكتب لي الشهادة بها. وإن كان هذا، وإن كان الحرب لم تنتهي ابقني. أما لماذا يريد البقاء في الدنيا؟ هل يجمع مالا؟ ها؟ يتمتع به؟ أو ليظهر رئيسا؟ لا والله، إنما يريد ليقاتل الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوه. ثم يقول لربه سبحانه وتعالى: ولا تمتني حتى تقر عيني بمين؟ لبني قريظة. وليه بني قريظة؟ بل كما تعلمون بني قريظة نقضت العهد، عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مع عهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا جاء عدو للمدينة يدافعوا. فما كان من أمرهم أنه صبروا أولا على العهد، حتى جاء رجل يسمى حي بن أخطب اللي هو كان من بني النضير لأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، وظل يقول لرئيس بني قريظة وقتها اللي هو كعب بن أسد القرظي، ظل يقول له: الآن قريش جاءت تستأصل محمد، حاول تنقذ هذا العهد وتدخل مع قريش في قتال محمد. والرجل لا يجيب إلى هذا، لكن ظل وراء الشيطان، نسأل الله العافية، عشان تعرف أخ السوء، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلك ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. قد يكون إنسان ماشي على هدى المستقيم ويأتي صاحب السوء يجعله ينحرف. والله لما تقرأ في البداية والنهاية لابن كثير تجد ان هذا الرجل ظل كعب بن اسد القرظي هذا ظل على عهده، ويقول: الرجل عهدناه ووفى لنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نغدر به ولا نخون. لكن هذا ظل هو حي بن اخطب عشان ينتقم من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ظل وراء هذا حتى جعله ينقض العهد. فصار الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم السعدين، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، وفي بعض الروايات بعث معهم أسيد بن الحضير، وبعضهم يقول عبد الله بن رواحة، أنهم جاءوا قد تحسس الخبر وتحقق منه. فإن كان حقا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لمحوا لي ولا تعلموا حتى يفت هذا في عرض من المسلمين، هم الصحابة رضي الله عنهم. وإن كان ما وصل إلينا هذا ليس بحق باطل فاجهروا به. وأن بني قريظة لا تزال على أعدائها مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب سعد بن معاذ فوجد بني قريظة نقضت العهد ووقع بينهم شيء من السب والشتام، لكن قال سعد هذا ليس مقام شتم إنما له مقام آخر، لأنهم كانوا حلفاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في الجاهلية قبل أن يدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا من مواليه ومن حلفاء. ولذلك لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الخندق وجاءه جبريل وقال له وضعت السلاح، والله إن الملائكة ما وضعت السلاح بعد حتى تذهب إلى بني قريظة، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وحصرهم 25 يوم. وبعدين قالوا من خرجوا على بعض المسلمين اللي منهم أبو لبابة بن المنذر، وقالوا ما وراءك؟ فأشار إليهم في إيش؟ ذبح، يعني سيقتلكم. حتى أبو لبابة الصحابة كانت قلوبهم طهرة، كان إذا أخطأ الواحد فيهم خطأ كان يعني يعاقب نفسه معاقبة فوق التصور، يعني مجرد ما قالوا ايش النبي لهم قالوا اصحاب في الجاهلية، فقالوا ماذا يريد دين محمد؟ فاشار لهم بس الى رقبته هكذا. قال والله ما نهت يدي، ما نزلت يدي حتى علمت اني قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وراح ربط نفسه فين؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سريع من سواد المسجد، وظل على هذا 20 يوما. تيجي زوجته تفكه ساعة الصلاة، يتوضأ ويصلي، وبعد ما يخلص الصلاة يربط نفسه حتى نزل توبته اللي هي قول الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله ما يعذبهم. لا وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله، نعم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة رضي الله تعالى عنه، كانت ليلة نزل عليه وحي بليل، فابتسم فسألته أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت لم تبتسم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرها بأن توبة أبي لبابة نزلت، فقالت تأذن لي أن أبشره؟ انظر حب المسلمين بعضهم لبعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أتأذن لي يا رسول الله أن أبشره؟ فقال بشرين. فذهبت وخرجت وبشرته لأن الله قد تاب عليه. المهم أبو لبابة فعل هذا، فاليهود لما رأت هذا قالوا كيف ننزل على حكم محمد يريد أن يقتلنا؟ قالوا تحبون أن تنزلون على حكم من؟ قال على حكم سعد بن معاذ. فنزلوا على حكم سعد بن معاذ، وهو كان يضرب لي خيمة في المسجد اللي كان في مكان الخندق، فحمل على حمار. فلما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا إلى إيه؟ إلى سيدكم. ومعنى سيدكم هنا يعني إيه؟ أميركم. سيدنا المراد به الأمير. فلما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود يريدون حكمك، فقال أحكم فيهم بأن تقتل المقاتلة، الناس اللي متقاتل تقتل، كل من له قدرة على القتال يقتل. حتى أن الصحابة كانت تأكل الصبيان فيهم وتكشف عن عوراتهم، تنظر هل لبت له شعر لحية أم لا، كما يقول محمد ابن كعب القرظي، هذا أبوه كان رئيسهم، هذا محمد ابن كعب القرظي هذا أصبح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قالوا لم يجدوا لي شعرا قد لبت، فأدخلوه ضمن الدلال يعني الصغار، وكل من كان له لبت له شعر والرجال يقتلون والزراري تسبق والأموال تقسم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش؟ حكمت فيهم حكم الله يا سعد، حكمت فيهم حكم الله يا سعد، رضي الله تعالى عن سعد بن معاذ رضي الله تعالى. فهذا الذي جعل سعد يقول ايش؟ ولا تمتني حتى تقر عيني بايه؟ ببني قريظة. لانه اللي ذهب اليهم سألهم احنا وصلنا لكتل قط العهد، كلام ده صحيح؟ قالوا نعم لا عهد بيننا وبينكم. يقولوا هؤلاء، احنا عارفين بقى قصة ابو مسعود الاشجعي، هو اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل به ان الناس دي يختلفوا لجال النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الخندق، وقال له يا رسول الله اني قد اسلمت ولم يعلم احد باسلامي، فمرني بامر افعله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذل عنا فان الحرب خدعة. وراح ذهب لبني قريظة وقال لهم الراجل ده اذا اصاب المشركين شيء لهم ارض يجلسوا فيها ويتركوك، وانتوا هتبقوا مع هذا الرجل، فاذا فعلتم معه شيء فانه سيفعل بكم كذا وكذا. قالوا فما ترى انت لست عندنا بمتهم. قال ارى الا تدخلوا مع قريش في قتال محمد صلى الله عليه وسلم حتى تطلبوا منهم رهائن. كام رهين؟ قال 70 رهين رجل كونوا عندكم. قلوا لهم هاتوا 70 رهين يكونوا عندنا اذا استأصلنا محمد، ونشر رهائن لكم اذا حصل الشيء لا تتركونا نحن والرجل. فقالوا له نفر وذهب الى قريش. قال تعلمون مودتي لكم وصحبتي لكم وكذا وكذا. قال نعلم ذلك. قال ان اليهود اتفقت مع محمد انها تاخذ منكم 70 رهينا وتسلمهم له على سبيل انه يتركهم ولا يفعل معهم شيء. قالوا هكذا؟ قال نعم. فابو سفيان بعث لبني قريظه يقول لهم يلا استعدوا لقتال الرجل. فقالوا لا حتى تعطينا 70 رهينا. فقال صدق ابو نعيم. تخلوا عنه في هذه ليله بقى، كانت ليله شديده البرد، ربنا سبحانه وتعالى ارسل الريح والجنود التي لم يروها، كانت القرون بتاعتهم تكفى، كان ما استطاعوا ان يقيموا بعدها ابدا. قال ابو سفيان اني راحل، وركب ناقته فتبعوه، وصرف الله الاحزاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعدون ان يقع قتال الا ما كان من مبارزه كعلي بن ابي طالب مع عمرو بن ود والعامري قتاله وغير ذلك. المهم صرفهم الله سبحانه وتعالى، وكفى الله المؤمنين القتال كما قال الله عز وجل، وكان الله قويا عزيزا. فمن هذا الباب قال سعد بن معاذ: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. بعد انتهاء الاحزاب حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا، و جاء ونزلوا على حكم سعد رضي الله تعالى عنه. استجاب الله دعوة سعد رضي الله تعالى عنه، ان هي ايش؟ افجرها. وهو بعد ما حسموا النبي صلى الله عليه وسلم بالنار خلاص، هو سأل الله عز وجل ان كان يا رب انت وضعت الحرب بين النبي وبين قريش، افجرها، ما اريد واكتب لي الشهادة. وربنا سبحانه وتعالى وضع الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم والقريش، يعني بعد غزوة الخندق ما وقع حرب، خلاص حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وانتهى الامر، ما وقعت حروب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش بعد الحرب. فقال اهجرها، فانفجرت. فاذا بجبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، من هذا الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له عرش الرحمن؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم سريعا يبر ثوبه إلى سعد، فإذا سعد قد قبض رضي الله تعالى عنه، وقد اهتز له عرش الرحمن كما أوضحنا لكم ذلك. وهذا الحديث متواتر في هذا. بقي أن نعرف أيضا أن سعد بن معاذ لما توفي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في قبره، وسوى عليه وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبيحا طويلا. يقول جابر: ثم كبر صلى الله عليه وسلم فكبرنا، فقيل: يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت؟ قال صلى الله عليه وسلم: لقد تضايق لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره، لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عز وجل عنه. وقد ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح كما قال محقق السير النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ. في ضمة للقبر، وهذا من المشهور والمتواتر أن للقبر ضمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. تعليق الإمام الذهبي على هذا الأثر يقول عليه رحمة الله: قلت هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا، وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج نفسه وألم سؤاله في القبر وامتحانه وألم تأثيره ببكاء أهله عليه يعني بعد أن يموت، وألم قيامه من قبره وألم الموقف وهوله وألم الورود على النار ونحو ذلك. الإمام الذهبي عليه رحمة الله قال: الناس حينا تبالغ في ضمة القبر هذه وتظنها من عذاب القبر. فالإمام الذهبي يوضح أمر، يقول إن ضمة القبر هذه ليست من عذاب القبر في شيء، ليست من عذاب الأذان. أهم ما في كتاب السير للإمام الذهبي تعليقاته، خاصة أنه إمام منصف من المنصفين، مع علمه أيضا بأحوال رجال الأمة، حتى قال السبكي وهو من أقران الذهبي، قال: كأن الذهبي جمعت له الأمة في صعيد واحد فظل يخبر الناس عنه. وحسبك في هذا كتاب السير وكتاب تاريخ الإسلام. يقول إمام الذهبي: هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا، وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج نفسه وألم سؤاله في القبر وامتحانه وألم تأثيره ببكاء أهله عليه وألم قيامه من قبره وألم الموقف وهوله وألم الورود على النار ونحو ذلك. يعني أقول إنه يريد أن يبين، أو إن صح مني هذا، أن ضمة القبر هذه كأنه تغيير، يكون من باب ألم تغيير المكان الذي كنت تعيش فيه. الإنسان في دنياه إذا خرج من دنياه يكون في مكان، إذا أراد أن يخرج إلى مكان آخر يكون في الغالب في أول خروج مستاء، وإن كان المكان الآخر هذا أفضل من المكان الذي كان فيه. مثل الصبي تماما، الجنين يكون في بطن أمه لا يريد أن يخرج من بطن أمه ولا يحب ذلك، وعندما يخرج إلى الدنيا يخرج بصراخ، ثم بعد ذلك يجد ساعة الدنيا أوسع من بطن مين؟ من بطن أمه، وفيها ما هو أفضل من بطن أمه. فلو عرض عليه بعد ذلك أن يرجع إلى بطن أمه، ولو كان في قوة، والله ما يستطيع أحد أنه يدخله ثاني أو يقبل، أو يقبل هذا الأمر مرة ثانية. كذلك المؤمن إذا خرج من هذه الدنيا وعلم ما له عند الله سبحانه وتعالى، والله لو عرضت عليه الدنيا بحذافيرها، الدنيا بحذافيرها، ما يقبل الخروج ولا يريده. وكذلك إذا خرج الواحد منا من إيش؟ من الدنيا إلى القبر، في أول أمره عندما يدخل مستاء، حتى جاء في بعض الأثار أنه ينادي على من كان يخدمه في الدنيا بعد ما الناس تنفض عنه، يظن أنه ما زال ينايم فين؟ في بيته، في المكان اللي كان فيه، بتخدمه بنته، بتخدمه زوجته، ينادي على: يا فلانة، يجد منكر ونكير اللي واقفين، تنبه انك في برزخ الى يوم يبعثون. وان كان مؤمن وانتهى امر السؤال وكلام هذا، يقول: رب اقم الساعه، لكنه في الوقت نفسه يبقى حابب الايه؟ خلاص يبقى حابب المكان. لما يجي يقوم للقيامة يبقى كاره، لأنه يظن أنه يكون داخل على مكان أسوأ مما كان إيه؟ مما كان فيه، وهكذا. ولذلك الإمام الذهبي عليه رحمة الله في أقواله يقول إيه؟ وألم قيامه من قبره، يعني في ألم عندما يقوم العبد من قبره، أيوه فيه، ومن مرحلة النشور دي بالذات من أشد المراحل على العبد. لذلك قيل بين المؤمن وبين دخول الجنة 7 خبات، أهونها الموت، وأشدها الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فمن هذه العقبات أيضا النشور. النشور، النشور ده عودة الروح إلى البدن بعد ما ينزل الله سبحانه وتعالى الماء اللي هو يشبه المني في آخر الدنيا هذه على القبور، وتنبت منه الأجساد وينبت كل جسد ويصبح كما كان، يبعث الله سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل أنه ينفخ في الصور نفخ الأرواح، تخرج الأرواح، كل روح لا تخطئ أبدا بدنها، لكن عند دخولها هذه يقول لك من أصعب المراحل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل علينا سكرات الموت ومراحل النشور والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير. فهذه أيضا من أصعب المراحل. عبشو انظر ماذا قالوا في سكرات الموت وكيف خروج الروح. والله خروج الروح من أهون بالنسبة لدخولها مرة ثانية بالبدن، أهون بكثير. خروج الروح من البدن أهون بكثير من دخولها فيها يوم القيامة، يوم البعث. يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله: فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد. الأراجيف ذكرها من ألم الولد، فقدان ولد، أو ألم مرضه، أو ألم خروج نفسه. يقول: هذه الأراجيف كلها قد تنال العبد، وما هي من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم قط. أي من عذاب القبر ولا من عذاب إيه؟ ولا من عذاب جهنم. يقول: ولكن العبد التقي يرفق الله عز وجل في بعض ذلك أو في كله، ولا راحة للمؤمن. كلام الإمام الذهبي عليه رحمة الله. يقول: ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. ثم يقول: وأنذرهم يوم الحسرة، ويقول: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. يقول: فنسأل الله تعالى العفو واللطف الخفي. ثم يقول: ومع هذه الهزات، ومع هذه الهزات، فسعد ممن نعلم أنه من أهل الجنة وأنه من الشهداء رضي الله عنه. ثم يقول الإمام الذهبي رحمه الله: كأنك يا هذا تظن أن الفائز لا يناله هول في الدارين، ولا ألم ولا خوف. كأنك يا هذا تظن أن الفائز لا يناله هول في الدارين ولا ألم ولا خوف. سر ربك العافية وأن يحشرنا في زمرة سعد. هذا كلام الإمام الذهبي عليه رحمة الله معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ. ويقول الإمام الذهبي أيضا معلقا على اهتزاز العرش لقدوم روحه، ردا على من قال اهتز السرير، اللي هو حديث البراء بن عازب اللي احنا ذكرناه في صحيح البخاري. يقول: وهذا تأويل لا يفيد. يقول: فقد جاء ثابتا عرش الرحمن وعرش الله، يعني جاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اهتز عرش الرحمن واهتز عرش الايه؟ عرش الله. فكيف نقول السرير والنعش؟ لا، هو عرش الله. يقول: هذا تأويل لا يفيد، فقد جاء ثابتا عرش الرحمن وعرش الله. يقول: والعرش خلق لله مسخر، اذا شاء الله ان يهتز اهتز بمشيئة الله، وقد جعل الله فيه شعورا لحب سعد، كما جعل شعورا في جبل أحد بحب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال الله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير. وقال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. ثم عمم فقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يعني كيف تستبعدون اهتزاز العرش؟ تظنون العرش لجماد ليس له شعور؟ لا والله له شعور، ويخاطب ويتكلم. كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأرض والسماوات، ربنا سبحانه وتعالى لما خلقه ما ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. ماذا قال الله عز وجل؟ يقول حكاية عنهما: قالتا أتينا طائعين. يبقى الأرض والسماوات بتتكلم اهو. وأيضا يا جبال أوبي معه والطير، ربنا بيأمر الجبال أنها ترجع مع مين؟ مع داود عليه السلام. وكذلك الطير ترجع معه ما يقوله من كلام الله سبحانه وتعالى عندما كان يقرأ الزبور عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وهذا حق، وهذا حق. ثم يقول: وفي صحيح البخاري قول ابن مسعود: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. سؤال كلمة اللي قالها الإمام الذهبي أريد أن ربنا سبحانه وتعالى ينقشها على قلوبنا جميعا. يقول: وهذا باب واسع سبيله الإيمان. سبيله إيه؟ الإيمان. يعني ما تدخلش عقلك في الكلام ده، لو دخلت عقلك هتضل كما يضل علمانيون وأهل العقول وغير ذلك. ياما رأينا علماء سقطوا في مثل هذا. قال تقول مش عارف كذا وتقول كذا وتقول ان الجبال تتكلم، مع ان هذا صريح كله في كتاب الله: ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها. الجبال والسماوات والارض عندهم شفقه؟ هي عندهم شفقه زي ما انت عندك شفقه، بس لكن الشفقه ليست كالشفقه. وابين ان يحملنها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما. فرضي الله عن سعد بن معاذ عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.